بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك في كتابه الموطأ إلى أن قال ورضي الله عنكم: باب ما جاء في أمر الكلاب. وبليه قال: حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إي ورب هذا المسجد. وبه قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وبه قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب. باب ما جاء في أمر الغنم. وبه قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وبه قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وبه قال: وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وبليه قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال: وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. وبه قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده محمد ذي المراتب الرفيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل قرب الله تعالى وحزبه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر لنا الإمام مالك في هذه الأبواب أحكاما متعلقة بأنواع من الحيوانات وبعض أحكام الطهارة، فذكر لنا في أمر الكلاب ثم في أمر الغنم أحاديث. فأما الكلاب فإن اجتناءها محرم في الشريعة لغير غرض صحيح، والغرض الصحيح ما بينا من الصيد بها ومن الحراسة ومن حراسة الماشية أو لأجل حماية الزرع كذلك. فلهذه الأمور أو الحاجات يجوز اتخاذ الكلب، أما اتخاذه من غير هذه فهو محرم عند جمهور العلماء، ويترتب عليه نقص الأجر لمن يتخذه، مكروه عند المالكية. وما رأوا أن قوله ينقص من أجر كل يوم قيراط دليل على التحريم، ولكن جعلوه للكراهة. قال جمهور أهل العلم أنه دليل على الحرمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يقتني كلبا ولا أن يتخذه إلا لغرض صحيح من هذه الأغراض فأجازه. وهكذا يقول الشافعية الكلاب ثلاثة، الكلب المحترم الذي يعد لصيد أو لحراسة فهذا لا يجوز قتله، والثاني الكلب الذي يعقر ويضر فهذا باتفاق الفقهاء يقتل ولو في الحرم، الكلب العقور يقتل ولو في الحرم كما جاء في نصوص الأحاديث. وأما الثالث فهو الكلب الذي ليس فيه منفعة لصيد ولا لحراسة ولكن أيضا ليس فيه مضرة، لا يعقر أحد ولا يؤذي أحد، وقد يسمى كلب السوق، فهذا اعتمد الشافعي أنه لا يجوز قتله، تعمده بالقتل لأنه لا ضرر منه، وإنما شرع الحق للإنسان قتل ما يضر من الحيوان وما يؤذيه وما يوقع به التعب والإضرار. فذكر حديث من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، يعني لا يحفظ له الزرع، ليس بحارس له يحرس زرعه، ولا ضرعا يعني يحرس ماشيته، يحرس الضرع يعني يحرس الماشية، يحرس الحيوانات حقول من الغنم ونحوها. قال نقصها من عمله، وفي لفظ من أجر عمله، كل يوم قيراط، والقيراط قد فسر في الحديث بأنه كجبل أحد، يعني ينقص عليه أجر كبير بسبب اتخاذ الكلب. أما إطعامه أو سقيه من دون أن يتخذه ويتبناه فهذا جائز، وفي كل كبد رطب أجر، وغفر الله تعالى لمن رثى كلبا كان عطشانا فأخرج له البير من الماء، أخرج له الماء من البير فغفر الله له سبحانه وتعالى برحمته لذلك الكلب. إذن فالكلب العقور وهو الذي يضر ويفتك يأكل الحيوانات ثم ينهش ويبخش ابن آدم، هذا كلب عقور يشرع قتله ولو في الحرم. ثم أورد لنا حديث من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا كل يوم قيراط، قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي هذا المسجد. والحديث إذن جاءنا في الصحيحين وغيرهما. إذن يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة كما هو عند الشافعية والجمهور. وذكرنا قول المالكية في الكراهة أنه يكره، واختلفوا بسبب نقصان الأجر وفي الحكمة من ذلك لامتناع الملائكة من دخول البيت أو يلحق المارين من الأذى سبب ترويع الكلب، أو أنه عقوبة لاتخاذ شيء نهى عنه الشارع، أو لأنه قد يلغ في شيء من ماء ونحوه ثم يتنجس ولا يغسلونه، إلى غير ذلك مما ترقبوه من الحكم. والنص صريح، والأصل أنه لا تعلل أو لا يحاط بالحكمة في أمر الشرعي، وإنما قد يستأنسوا بتأمل بعض الحكم. وأورد لنا حديث ابن عمر: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، يعني معلم للصيد معتاد له، هذا الكلب الضاري يعني كلب معلم أعد لأجل الاصطياد، أو كلب ماشية يعني يحرس الماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان. ففي الرواية السابقة قيراط، وهذا هذه الرواية فيها أن ينقص قيراطان كل يوم من أجره والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال بعضهم أنه إن اتخذها في المدينة ينقص قيراطان وفي غيرها ينقص قيراط، وبعضهم جعل أن نقص القيراطين لمن يتخذه في الأماكن تجمع فيها الناس مثل المدن والقرى، وأن القيراط الواحد يكون لأهل البادية. على كل حال ورد نقص الأجر لمن يتخذ الكلب في رواية قيراط وفي رواية قيراطان. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وجاء في صحيح مسلم: إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد أو ماشية. وجاء في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أن أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وهكذا عند الحنابلة أن الأسود هو الذي يقتل من الكلب غير العقور، وأجمعوا على قتل الكلب العقور. وهكذا علمت الاختلاف فيما لا ضرر فيه، فقال الحنابلة أنه إذا لم يكن أسود فلا يقتل، ولم يفرق الشافعي بين الأسود وغيره. ثم تكلم عن الغنم وذكر الحديث رأس الكفر، يعني بدوه وشدته معظمه نحو المشرق، مشرق المدينة المنورة المراد به في نواحي نجد، حيث الاعتناء بالإبل هناكم. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر. وأخذ بعضهم من قوله قبل المشرق إشارة إلى شدة كفر المجوس، أن مملكتهم كانت من جهة المشرق بالنسبة للمدينة، وكانوا في غاية القوة والتكبر حتى مزق ملكهم بعد أن مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي لفظ: الفتن قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين، يعني الإعجاب بالنفس احتقار الغير يكثر في هؤلاء، إلا من خرج منهم عن ذلك الوصف وشذف له حكمه. قال أهل الوبر، يعبرون عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن البادئ بأهل الوبر. قال والسكينة في أهل الغنم، الحديث الذي أورده الإمام مالك هذا أيضا وارد في الصحيحين. والسكينة في أهل الغنم، وقيل أنه أراد بأهل الغنم أهل اليمن، مراد بأهل تهامة في الحجاز وفي اليمن، فإنهم أصحاب الغنم، والإبل كانت في الربيع ومضر. وجاء في حديث أم هاني عند ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: لا اتخذ الغنم فإن فيها بركة. وقد رعى الأنبياء والصالحون الغنم، والمراد أكثر أهل الغنم أهل الإبل، وأما من شذ من أهل الغنم وتكبر وصار صعب خيلاء فحكمه حكم أولئك. فالأمر دائر على الوصف وعلى الحال الذي يكون عليه أصحابه، إنما الغالب في الفدادين وأرباب الوبر وأهل الإبل الكبرياء والخيلاء، والغالب في أهل الغنم السكينة والتواضع. ويشذ من يشذ من هؤلاء ومن هؤلاء. ثم ذكر ما يحصل في أمته في أماكن كثير وأوقات قد مرت وجاءت على الأمة، أنه تنتشر في المحل التجمعات الكبيرة من المدن أنواع من الفتن في الدين، في الفكر، في الخلق، في التصورات، في الاعتقادات، ويسلم منها أرباب الجبال والمحلات البعيدة والبادية ما يصيبهم شيء من هذه الفتن والمحن. فجاء الحديث: يوشك، يعني يقرب أن يكون خير مال المسلم غنمه يتبع بها شعف الجبال، يتبع بها شعف الجبال، يعني جاء في رواية شعب الجبال، ما جاء به جمع شعفه وهي كم أكمة، شعف الجبال يعني رؤوسها، قصد رؤوس الجبال، يتبع بها شعف الجبال، يكون المرعى فيها والماء غالبا، ومواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن. والقرولة الكبيرة فيما يتعلق بكثير من الفلسفة والأفكار ما هي حوله، والإغراء أيضا بالأنواع من الشهوات المحرمة ما هي حوله وهو بعيد هناك، والإغراء أيضا الحاصل في المدن بين تطاول بعضهم على بعض وبغض بعضهم لبعض ما هو حول هذا البدوي هو غنمه هناك، لا يحقد على أحد ولا يتقاتل مع أحد ولا تجيله أفكار معوجة، شيء من شرق وشيء من غرب وشيء من كذا، فيكون هذا حاله أجمل وأفضل وأقرب له إلى الله سبحانه وتعالى. وحصل هذا في كثير من الأماكن وفي كثير من الأزمنة عندما انتشرت أنواع الفتن في الحضر وفي المدن، وسليم منها أولئك. ثم ذكر أنه لا يجوز أن يحلب الإنسان غنم الغير ولا إبله إلا بإذنه، وأورد الحديث الذي هو أيضا في الصحيحين: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، سواء يكون على وجه العموم أو على وجه الخصوص. فإذا اشتهر وانتشر في شيء من الأماكن إباحة ذلك للناس، كما يحصل في بعض العرب والأماكن تكثر عندهم الإبل وغيره ويبيحونها لمن أراد أن يحلب منها، فإذا اشتهر ذلك وعرف فقد أذن صاحب الماشية وإلا فلا. فإن لم يحصل الإذن ولم يكن ذلك هو العرف السائد بينهم في تلك المنطقة، فلا يجوز أن يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني غرفته، تكسر خزانته فينتقل طعامه، يأخذ من الطعام اللي في الخزانة حقه قالوا هذا مثلها، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم مطعماتهم، حقهم اللبن وسط الضروع حق المواشي، بغتوا فين يكونها؟ متكون إلا هنا في محلها. فمثلهم مثل الذي دخل طعامه إلى وسط الغرفة وقفل عليها، تجيب واحد يأخذها ممنوع، وهذا مثله. قال وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، سواء إلا بإذنه. وروى لنا بعد ذلك أن صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد رعى غنمه، ففيها أو في رعيها تدريب النفس وتواضعها وتمرينها على الصبر وتحمل العناء، تهيئة لهم لرعاية الأمم بعد رعاية الغنم، يكون على سبيل التعليم والتدريب في رعاية أممهم، ليأخذوا حظهم من التواضع. ووحدة تروح كذا، وحدة تروح كذا، وحدة لابد تصبر ذي وتجي ذي وتروح ذي وترتب، فهكذا شأن رعي الغنم. وجاء في الحديث إذن عند النسائي يقول افتخر أهل بلوها الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث أني أريد أن نكحت ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات يرعى الأغنام، بل 10، فإن أتممت 10 فمن؟ فأتم 10 سيدنا موسى. فلما قضى موسى الأجل، ما هو 8، 10، كمل 10 سنوات في رعي الغنم، وراح جات له البعثة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلها أنس من جانب الطور نارا، قال بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا أي قد رعيت الغنم. فرعاها في فترة أو في وقت من الأوقات لأجل مساعدة عم أبي طالب على قراريط رعاها لأهل مكة، ثم رعى بعد ذلك غنم أهله وجماعته في جياد في جانب مكة صلى الله عليه وسلم لمساعدة ذوي الرحم من دون أجرة. وأول رعاها بجرة قراريط أهل مكة يساعد بها عمه، كان فقير وعنده أولاد كثير، فيأخذ الأجرة ويعطيها عمه من أجل يطعم أولاده صلى الله عليه وصحبه وسلم. ذكر حكم الفارة تقع في السمن، والسمن غير مائع أي متجمد، فإذا كان أي نجاسة وقعت على جامد من سمن ونحوه فتحمل النجاسة، وما ماسها الحمد لله من أبنى أجيكم الأطفال أصحبكم الحمد لله حمكم الله النجاسة وما ماسها من ذلك تحمل وترفع والباقي طاهر، بخلاف إذا كان مائعا. فإن كان مائعا فما دون ما ليس له نفس سائلة من الصغير يعفى عنه، وما كانت له نفس سائلة مثل الفارة يتنجس بها السائل من أنواع الزيوت ومن أنواع السمن وما إلى ذلك. يقول أن ابن عمر كان يقرب إلي عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، أما العشاء أو المغرب فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي، يعني يفرغ منه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. أيوة. فيكون على جوع أو على توقان للطعام، فإذا تركه وقام يصلي اشتغل باله وقل خشوعه وحضوره، فأمره أن يأخذ ما يبعد عنه نهمة الطعام والتوقان إليه، ثم يقوم إلى الصلاة. يقول عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن أي الجامد، فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه، بس ما مسته هذا الذي حولها من حول تلك الفارة، فاطرحوه أي كل واحد من الفارة وما حولها أرموا به لأنه صار نجسا، وأخذ بذلك جمهور أهل العلم. وهكذا في ما جاءنا من ومر معنا من وجوب الاستئذان في اللبن أو مثله الثمر من البستان، ما يجوز الحد يجيش البستان واحد يأخذ منه إلا إذا اصطلح أهله مكان على مثل التمر ونحوه أنه يأخذ منه صاحبه من دون أن يصطحب معه شيء، فعلى حسب العرف والإذن في ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز، فلا يحل لبن الماشى ولا أن يأكل من ثمر بستان إلا بإذن صاحبها أو علمته بنفسه، أو كان مضطرا يخاف الهلاك والموت فيأخذ مقدار ما يزد رمقه، هذا سواء، ما على ذلك لا. ويقول لا يحلبن أحد ماشي تمرا بغير عدنا أي يحب أحدكم أن توتى مشربته، الغرفة حقه في دكتور خزانته، فانتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع ماشية مطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد لبإذنه، كما قرأنا في الموطأ وهو عند البخاري ومسلم كذلك. فنهى أن يأخذ مسلم من مال مسلم شيء إلا بإذنه. ودخل في عموم قوله من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق ندخله الله النار. قالوا يا رسول الله ولو كان يسيرا، قال ولو قضيب أراك، حتى قضيب من الأراك يستحله ويأخذه من غير حق يكون سبب لدخوله النار. ويقول الحنابلة هو إذا قول عند المالكية أنه أن يشرب من الماشية أو يأخذ من الثمر المدلل الذي لا يعرف امتناع منع صاحبه من أخذه مقدار شيء يأكله من دون أن يدخر شيء ولا يحمل معه شيء، أجازوا ذلك. واستأنسوا برواية جاءت إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبه فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وكذلك ما جاء عن سيدنا أبي سعيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راع فنادي ثلاثة مرار فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، فأخذ به الحنابلة في جواز أخذ ذلك، قال الجمهور لا يجوز. وهكذا وقفت على الباب ما يتقم نشوم. نسأل الرحمن أن يملأنا بالإيمان واليقين ويرزقنا نصيبا من الورع ويرفعنا مراتب القرب مع من رفع ويعيذنا من شور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويجعلنا ممن لحبيبه اتبع وبه اقتدى في جميع الشان في السر والإعلان حتى يكرمنا بمرافقته في أعلى الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، وأن يباركنا في خاتمة شعبان وبلغنا رمضان يعيننا على صيام القيام احفظنا من الآثام رضينا باليسير من المنام يرفعنا أعلى مراتب قربه والدنو إليه والفهم عنه في عافية وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.